نعم سلطان من العين، حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقتنا لهذا اليوم اللي نتحدث فيها عن اسم جديد من أسماء الله الحسنى. نتحدث عن العظيم جل وعلا، وأكيد يسرنا تواصلكم معنا سواء بالاتصال على 6021221 وأيضا عن طريق رسائل نصية القصيرة على 2119. ويسرنا أكيد في هذه اللحظات وجود فضيلة الشيخ دكتور سمير مطر من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف معنا في الأستوديو. حياكم الله من جديد شيخ سمير، وبارك الله فيك، حياكم الله.
حياكم الله السادة المستمعين وبارك الله فيكم جميعا.
حياكم الله يا شيخ. شيخ، يعني تحدثنا مع الأخوة المستمعين جزاهم الله خير وكانت مشاركاتهم طيبة حقيقة. أحيانا شيخ، يعني لشدة ما يحاط به الإنسان من تعظيم يبدو للناس عظيما، يعني الكل يقول له أنت مثلا عظيم في مالك، عظيم في جسدك أو غيره، لكن الله سبحانه وتعالى أكيد ليس كذلك، فهو عظيم سواء عظمه الناس أو لم يعظمه. يعني السؤال اللي يمكن دائما نحب نفرق فيه بين الرب وبين عباده حتى نقترب أكثر شيخ إلى معنى العظيم جل وعلا، الفرق شيخ بين تعظيم الإنسان وتعظيم الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن العظمة أولا حينما نفهمها لابد، حتى نفهمها لابد أن نلقي عليها بعض الضوء لكي نفرق بين عظمة الله تبارك وتعالى وعظمة البشر، لأنها صفة ينبغي للبشر ألا يتصفوا بها. حينما نتكلم عن أسماء الله تبارك وتعالى، فإن من أسماء الله عز وجل ما هو مختص بالاسم فقط، بما يدل عليه الاسم فقط، مثل الرحيم فإنه يدل على الرحمة، مثل اسم الله تبارك وتعالى الوهاب فإنه يدل على الوهابية،
الرزاق
الرزق. ولكن حينما نتكلم عن اسم الله العظيم فإن هذا من الأسماء التي تجمع كثيرا من المعاني التي يتصف بها الله تبارك وتعالى. بمعنى يعني واضح أن العظيم يساوي مجموعة أسماء ومجموعة معاني من الله تبارك وتعالى.
طيب،
فلا يكون عظيما إلا إذا كان عظيما في ذاته كبير، ولا يكون عظيما إلا إذا كان قادرا، يبقى دخل
القدرة
وأنه كبير.
نعم.
ودخل أيضا ولا يكون عظيما إلا إذا كان عالما بدقائق الأمور.
إذن هو عليم أيضا.
نعم. أيضا، إذن كلمة أو اسم العظيم إنه يتكون من مجموعة أسماء وصفات لتدل كلها على عظمة الله تبارك وتعالى. وعلى ذلك لابد أن نفرق تفريقا كبيرا بين عظمة الله تبارك وتعالى وعظمة البشر. فعظمة الله تبارك وتعالى ذاتية، وعظمة البشر ليست ذاتية وإنما هي عارية.
نوضح هذا المعنى.
نعم، عظمة البشر، الإنسان يخلق لا شيء معه ولا قدرة له، بل إنه معرض للأخطار أكثر من تعرضه للأمان. بمعنى أن الولد الصغير أو الطفل الصغير لو لم يحن عليه أبوه وأمه ويرعيانه بصورة دقيقة، فمن الإمكان أن يحدث له أي خطأ، من الإمكان أن تأتي بسة كبيرة تأكل يد الولد.
صحيح.
من الإمكان أن الولد أخوه وهو بيلعب معه يضربه غيرة منه يعني
يؤذي،
نسأل الله العافية، فيؤذيه. من الإمكان حتى أن الأطفال عرضة للأمراض وعرضة أكثر من غيرهم. معنى ذلك أن هذا الطفل أن هذا الذي صار رجلا والناس يقولون عنه إنه عظيم لم يكن في العظمة شيء، وإنما هذه العظمة إنما أمده الله تبارك وتعالى بها. كذلك حينما نتكلم ونقول إن عظمة الإنسان لو كان عظيما يكون عظمته أو تكون عظمته في شيء واحد أو في شيئين. مثلا الرجل بقوته كان زمان فارس كبير، وهذه القوة تجعل كثيرا من الناس كما حدثت السيدة عائشة رضي الله عنها حينما قالت كان النكاح في الجاهلية كما قلنا سابقا على أربعة أنحاء، منهم أن الرجل يقول لزوجته حينما يرى عظيما في قومه اذهبي فاستبضعي من فلان لعله يأتينا بولد يشبه. هذا طبعا جاء الإسلام وهدمه. الحاصل أن الإنسان من الإمكان أن يكون عظيما في صفة أو في صفتين، ولكن الله تبارك وتعالى عظيم في كل في كل الصفات، حتى أن له 99 اسما، هذا على الحديث. ولكن هناك أسماء أخرى أيضا يعني تكلم عنها العلماء والفقهاء. ها الإنسان أيضا عظيما في بيئته أو عظيما في محله، أما الله تبارك وتعالى عظيم في كل خلقه، في ملكوته عند ملائكته، وفي ملكه عند البشر والمخلوقات، وفي جميع الكون كله، في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل. إذ لا ماضي عند الله وإذ لا حاضر لا مستقبل عند الله. لماذا؟ قال لأن الحاضر، لأن الماضي والمستقبل والحاضر شيء واحد وهو الزمن، ولقد خلق الله تبارك وتعالى الزمن ليضبط حركة حياة الناس وحركة حياة الكون كله. أما أن الله تبارك وتعالى لم يكن هناك زمن، لأن الزمن مخلوق مثل المكان، كما أن المكان قد خلقه الله عز وجل فإن الزمن أيضا قد خلقه الله عز وجل. ولكننا قبل أن نتكلم عن كثير الفرق بين الإنسان أو عظمة الإنسان وعظمة الخالق، كما قلنا أن العبد عبد والرب رب، نريد أن نلقي الضوء على بعض عظمة الله تبارك وتعالى. في أي عظمة لله تبارك وتعالى نسبحه ونقول سبحان ربي العظيم؟ في أي شيء الله تبارك وتعالى تجده في كل شيء عظيما، وحينما نضرب المثل في كل شيء فهو عظيم في ذاته سبحانه، وعظيم في أسمائه، وعظيم في صفاته، وعظيم في خلقه، وعظيم أيضا في تشريعه الذي أنزله، لأن الله تبارك وتعالى ينزل المنهج، هذا المنهج عظيم بحيث لا يستطيع أحد من عظماء وفصحاء العرب ولا من غيرهم من علماء الحاضر أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو يأتوا بسورة من مثله. إذن لا بد أن نضرب المثل على عظمة الله في شيء من في شيء من هذه الأنواع، حتى العقل حينما نتكلم على هذه العظمة فإن العقل يتحجب من عظمة الله.
آمين يا رب العالمين.
حينما نتكلم عن مثل المكان، يقول الحق تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الله تبارك وتعالى قال هذه الآية في قرآنه ونحن نقرأها،
صحيح.
ولذلك يحدث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه أن حبرا من الأحبار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع ويجعل والأراضين على أصبع والشجر على أصبع والماء على أصبع والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع، فيقول سبحانه وتعالى أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بانت نواجذه، لقال لصدق هذا الحبر مما أخبر عن الله عز وجل.
سبحان الله.
حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبره الحبر بذلك تلا قوله تعالى وما قدر الله حق قدره. وعلى ذلك نرى الإمام مسلم رحمه الله في رواية أيضا له يقول والجبال والشجر على أصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وأيضا في رواية البخاري يقول يجعل الله عز وجل السماوات على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع. هذا الحديث أخرجه أيضا مسلم والبخاري. وعلى ذلك يقول يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. هذا حينما نتكلم نقول نأتي فيما سيأتي بقى. يقول إيه؟ يقول أن ابن عباس رضي الله عنه قال ما السماوات السبع، يعني لابد أن احنا تكلمناه نجي بقى الشاهد. يقول ما السماوات السبع والأراضين في كف الرحمن إلا خردلة في كف أحدكم. تعال هنا شوف شوف شبهه. يقول ما السماوات السبع والأراضين في كف الرحمن تبارك وتعالى إلا كخردلة، خردلة يعني الحبة الصغيرة جدا في كف إيه في كف أحدكم. حتى أن هذا أخطر ما يمكن حينما تنظر إلى عظمة الله، وأخطر ما يمكن حينما تنظر إلى علم الله، وأخطر ما يمكن حينما تنظر إلى قدرة الله. حينما تقع الخردلة في يدك فإنك تعلم أولها وآخرها وظاهرها وباطنها وأنك تقلبها. معنى ذلك أن الله لا يخفى عليه خافية. وعلى ذلك ترى أن ابن مسعود أيضا يحدث عن أن المسافة بين السماء والدنيا والتي تليها 500 عام، وبعدين المسافة بين السماء الدنيا والأولى 500 عام، وكذلك المسافة بين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء لأن على الكرسي ماء 500 عام، وبين العرش الذي فوق الماء 500 عام، والله تبارك وتعالى فوق العرش. ولذلك يقول الذهبي رحمه الله أن هذا الحديث له طرق، الله معنى له طرق كثيرة أيضا يدل على إيه على 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 صحته. ولذلك نرى أن العباس بن عبد المطلب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه هل تدرون كم بين السماوات والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كثافة يعني كل سماء 500 سنة، كما بين وإيه وبين السماء السابعة والعرش بحرين. بحرين يقول بحر بين أسفله وأعلاه 500، يعني عمق البحر 500 سنة. وكذلك حينما تنظر، هذا الحديث رواه أبو داود وغيره، حينما تنظر إلى هذه الأحاديث لابد أن تفهم وتفكر في السماء التي هي بينها وبين السماء الثانية كم؟ 500 سنة، وكثافة السماء 500 سنة. الله، والكرسي ما هو الكرسي وعظمته، والعرش ما هو العرش وعظمته. الله، وكيف هذه المخلوقات كلها يقول الحق تبارك وتعالى أنه يمسكها ولئن إيه زالت ما إن أمسكهما إلا الله. الله، معنى ذلك أن الإنسان لابد أن يفكر بعقله في هذه الأشياء. وعجب أن الناس الآن في الفلك، في الفلك الآن يجعلون الأقمار الصناعية وتكلفهم مليارات المليارات حتى يكتشفوا بعض عجائب المجرات،
أقرب الكواكب
وأقرب الكواكب. فما بالك بأن الله تبارك وتعالى يمسك السماوات والأرض أن تزولا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره. حينما ننظر إلى هذا ننظر أيضا إلى الزمن. وما الزمن وما أدرك؟ أينشتاين. بس خلي بقى بالك معلش لا انقطاع أيها المخرج في حتة الايه الزمن دي طيب. عشان يعني قل معي تبنى إلى الله في الانقطاع هذا حتى نرى إيه عظمة الله في خلقه للزمن.
نعم تفضل شيخ.
لأنها فيها معادلة كده بسيطة ينبغي للسادة المستمعين إن هم إيه إن هم ينتبهوا إليها.
جميل.
حتى نعلم قدرة الله تبارك وتعالى في قوله كن فيكون. يقول إن سرعة الضوء سرعة الضوء 299,792 كيلومتر في الثانية الواحدة. يعني 299,792 كيلومتر، مش متر، لا كيلومتر. فين؟ في الثانية الواحدة. يعني عشان السماء، عشان الشمس بتاعتنا دي تشرق يعني تنور علينا
النور.
لابد الضوء بتاعها يجي لنا في حوالي 8 دقائق حتى يصل الى الايه يصل الى الارض. وهي ابعد عنا بايه بملايين السنه. الله طب تعالى هنا الله تبارك وتعالى يقول يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. هذه واحدة. الثانية يقول الحق تبارك وتعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. طيب وحاجة تانية قال الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. الله. وبعدين نجد أن الله تبارك وتعالى
خلق السماء خلق السماوات والأرض.
لا في يعني نجد أن الله تبارك وتعالى جعل لنا في الأرض يوما يساوي 24 ساعة.
صحيح.
أولا هناك كما يقول بعض العلماء هناك يعني بعض العلماء قال إيه قال إن أخذ يعني الآية دي اللي هي بتاعت يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. وقول الحق تبارك وتعالى أيضا إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. قال هناك يوم كوني وهناك يوم دنيوي. أنا لا أريد أن أتكلم بهذا ولكن بعض العلماء قالوا إن الملائكة وأنا أقول لا أصحح الآن ولا أكذب إلا في آخر الليل ولا أكذب ولا أتكلم إلا بعد أن أسرد القضية حتى نعلم عظمة الله الذي نعبده والذي ينبغي أن يعني تذهب قلوبنا وقوالبنا إليه سبحانه.
نعم سبحانه جل وعلا.
هذا العالم قال يعني إن الملائكة لما أينشتاين جابوا سرعة الضوء وكده فقال إن يعني لا إذا أراد إنسان أن يسير بسرعة الضوء لابد أن يكون طيفا كالضوء، بمعنى ألا يكون له جرما يذكر، كما أن ليس للضوء جرم. يعني إيه؟ يعني كتلة. يعني أنت دلوقتي يا شيخ خلال عاوز تطلع مثلا تسير بسرعة الضوء ما ينفعش يبقى في الكتلة ولا ينفع نصغرك كمان لا ولا لا. إذا أردت أن تسير بإيه بسرعة الضوء لابد أن تكون طيفا ليس لك كتلة، كما أن الإيه كما أن الضوء ليس له كتلة. في الحقيقة على مجاز بين العلماء في هل في كتلة أو غيره، لكن لابد أن يكون إيه زي الشعاع كده، مش كده ولا
صحيح.
طيب عظيم جدا. العالم العلماء او العالم الرجل الذي قال يدبر الامر قوله تعالى يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره ايه 1000 سنة، اراد ان يثبت للعالم كله ان الملائكة تسير بسرعة الضوء. وقال ايه المعادلة غريبة شوي. ايه هي المعادلة الغريبة؟ قال لك نحن يومنا يقدر بإيه؟ يقدر ب24 ساعة.
نعم.
من دوران القمر حول الأرض. صحيح. مش دوران الشمس حول الأرض، لا، دوران القمر. احنا السنوات بتاعتنا سنوات ايه؟ قمرية. معايا؟ يبقى احنا بنحسبها من دوران القمر على الايه؟ حوالين الأرض. ليه؟ حتى ربنا قال كده. ربنا قال سبحانه وتعالى والقمر، اللهم صل على سيدنا محمد، قال الله تبارك وتعالى في، طيب ده سنذكر نعم. الآية. طيب. سبحانك ربي، معلش معلش، سنذكر الآية الآن.
نعم.
حينما نتكلم ونقول ربنا تبارك وتعالى جعل اليوم بتاعنا على الايه؟ على القمر. فالقمر يمشي مسافة حوالين الأرض.
والقمر قدرناه.
والقمر لا لا, لا. ليس لا. ليس قدرناه. اللهم صلي على سيدنا محمد، هتيجي الآن
إن شاء
الآية
إن شاء الله.
بس خلينا في الضوء الأول أهو. نقول إيه؟ إن القمر هو الذي جعل الشمس سراجا. شوف، هو الذي جعل الشمس سراجا والقمر نورا وقدره منازل للناس. شوف بقى، وقدره منازل للناس لتعلموا عدد السنين والحساب. الحاصل أن حسابنا نحن على دورة القمر حوالين الايه؟ حوالين الأرض. حينما يدور القمر حوالين الأرض يبقى هناك علاقة بين المسافة والسرعة والزمن. المسافة والسرعة والزمن. أولا الزمن عندنا 24 ساعة.
صحيح.
ولما نيجي نجعلها فيه، ولما نيجي نجعل فيه وقت
ولا لا تفضل شيخ.
طيب لما نيجي نجعلها، معلش فيها دقة شوية.
جميل.
لما نيجي نجعلها بالثواني هنضرب في 60 في 60، الحاصل يعني 24 ساعة في 60 دقيقة في 60 ايه؟ في 60 ثانيه. يبقى هيطلع لنا الرقم اللي موجود.
نعم.
ماشي. هذا الرقم اللي هو طلع ده الزمن. ماشي.
نعم.
طيب والمسافه؟ قال لك المسافه ان القمر بيدور حوالين الايه؟ حوالين الارض دوره كل شهر. هذه الدوره اللي كل شهر بتساوي 2 مليون و152,612 ايه كيلو متر في الايه؟ في الشهر. عظيم.
الحين حتى
طيب المسافة يعني التي يقطعها بقى القمر حول الارض في سنة هنضربها في 12.
صحيح.
مش كده ولا ايه؟
نعم.
يعني افرض عشان نسهل للسادة المستمعين، افرض ان القمر معاه
نعم.
يدور حول الارض ودورانه المسافة بياخد ديا، مسافة ديا بياخدها 5 كيلو متر. ماشي. 5 كيلو.
نعم.
صح.
صحيح.
طيب ده في 5 كيلو في الشهر، 5 كيلو متر في الشهر. طب نحن نريد
12.
ان نعرف 12 ايه؟
5 في 12.
يبقى 5 في 12.
نعم.
يبقى 5 في 12 جبنا الايه؟ المسافة التي يدور القمر حول الارض فيها حول الايه؟ في السنة كلها
مثلا. نعم.
مش كده ولا ايه؟ نعم. صح. طب يبقى جبنا الايه؟ جبنا
الزمن
وجبنا المسافة. نحن نريد أن نرى السرعة. السرعة.
نعم.
قال لك قانون السرعة يبقى يساوي السرعة تساوي المسافة اللي احنا جبناها على الزمن أيضا اللي احنا جبناه. لما قال السرعة تساوي المسافة بتاعت القمر حول الأرض على الزمن اللي هو 24 ساعة في 60 في 60، وجد العالم اللي هو المسلم أن هذه السرعة تساوي سرعة الإيه؟ سرعة الضوء.
نعم.
وقال إيه؟ وقال إن الملائكة لما يجي بيقول إيه؟ تعرج الملائكة يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. يعني ايه؟ يعني الامر من الله تبارك وتعالى ينزل وبعدين يطلع اليه في يوم واحد، لكن اليوم واحد اللي عند ربنا ده يساوي عندكم 1000 سنة مما تعدون. يبقى اليوم عند ربنا يساوي كام؟
1000 سنة.
يساوي 1000 سنة. هو اخذ المعادلة دي حتى يثبت ان سرعة الضوء هي السرعة التي تنتقل بها الملائكة حينما تصعد وتنزل من السماء إلى الأرض.
طيب.
لكن نقول له وكيف تفعل في قول الحق تبارك وتعالى: يا تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وما الفرق بينها وبينها حتى نرى عظمة الله؟ مش بس كده، نقول ايه؟ نقول ان الله تبارك وتعالى حينما يأتي بالإنسان يموت، فإن الحديث الصحيح ينبئ على أن الروح تخرج من الإنسان ثم تصعد إلى السماوات العلى، ولما تصعد إلى السماوات العلى تفتح لها السماوات أو لا تفتح، فإذا فتحت لها السماوات نزلت في أقل من ساعة أو في ساعتين أو في نصف ساعة أو في 4 ساعات على حسب ما يكفن، ثم تأتي الروح فيه مرة أخرى. مش الحديث كده؟ طيب يبقى هنا يوم يساوي 1,000 سنة. طب الروح البشرية طلعت فوق ونزلت في أقل مما تقول. الأمر الثاني، ما هو الزمن الذي تحرك به النبي صلى الله عليه وسلم حينما أعرج به في السماوات العلى؟ ده النبي الحديث يقول ايه؟ النبي كان فراشه ساخنا، مش كده ولا ايه؟ وعاد وذهب وأسري به وأعرج به ثم رجع وفراشه ايه؟ اذا معنى ذلك ألا زمن، واذا كان لا زمن فما هو الزمن الذي تحرك به النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح عند سدرة المنتهى ثم عاد إلى إيه؟ إلى الأرض مرة أخرى. يعني طلع من الأرض وراح سدرة المنتهى ثم رجع من سدرة المنتهى إلى الأرض مرة أخرى، يعني رايح جاي صد رد، مش كده ولا إيه؟ ولذلك ما هو الزمن الذي أخذ؟ إذا أردتم أن تقولوا إن سرعة الملائكة تمشي بسرعة الضوء وهي 299,792 كيلو متر في الثانية، نقول لا، حينما يتعلق الأمر بما عند الله من جنوده فإن الله إذا أراد للشيء كن فيكون حتى ولو كان أعظم الأشياء. من أجل ذلك نرى أن الله قد خلق الزمن، وهذا الزمن حينما نقارنه بالعبدية يبقى اليوم عند ربنا ب1,000 سنة. طب وإيه؟ وقال وهل الله عنده زمن؟ قال الله ليس عنده زمن، لأنه هو الذي خلق الإيه؟ الزمن. ومن أجل ذلك لابد أن نفهم عظمة الله في تدبير شؤون الإيه؟ شؤون الخلق. خلق الزمن. إحنا قلنا أن الله تبارك وتعالى لما قال وما قدر الله حق قدره، حينما يفكر العقل الإنساني في قدرة الله تبارك وتعالى لابد أن يفكر، ثم يعني إيه يعني تهوله هذه العظمة. لأننا قلنا إن بعض الناس أراد أن يأخذ هذه الآية القرآنية ثم يطبقها على بعض المعادلات التي، ولكن حينما تنظر إلى الأدلة الأخرى ترى أن لا، الملائكة من أدرانا أنها تمشي بسرعة الضوء أبدا، لأن الله تبارك وتعالى يقول في آيات كثيرة أو آيات أخرى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000. حينما نتكلم ونقول أن سرعة الضوء حتى وصلت دوران المسافة التي يقطعها القمر حول الأرض في 12 شهر وصلت 25,831,747,000. شوف المسافة الكبيرة والعظيمة الهائلة. ده ايه؟ ده القمر بس. والقمر يدور حول الأرض وأيضا يدور حول الشمس، والشمس الله، هذه المجموعة الشمسية اللي هي بتاعتنا احنا بس، فما بالك بالإيه؟ بالمجرات الأخرى التي فيها ملايين الكواكب والنجوم. حينما تنظر إلى ذلك ويضعطي فكرك وعقلك وقلبك إلى هذا الخلق، ثم تعلم أن الله قال سنريهم آياتنا في الآفاق، ترى عجبا. وإذا لم تضبط عقلك وقلبك بالخوف مع الرجاء من الإمكان أن يموت الإنسان خوفا من عظمة الله تبارك وتعالى. نعم. ولذلك يقول الشاعر يقول لك عشان يملك الأمر كله يقول الله ربي لا إله سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو، الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، والطير سبحه، والوحش مجده، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والله والعبد ينسى وربي ليس ينساهم. حينما ننظر إلى هذه الخلائق كلها نرى عظمة الله في دقة مش عايزين نقول إدارة بقى، في دقة ملك هذا الإيه، وفي أيضا إدارة الإيه، إدارة الكون كله. لأن الله يقول والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا القمر ولا الشمس اللهم صل على سيدنا رسول الله، والقمر قدرناه منازله،
نعم.
مش كده؟ حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. بل من أعجب دقائق الله تبارك وتعالى في عظمته حينما تنظر في سورة الإيه، في سورة النحل، إلى قوله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. عجب حينما تنظر إلى عظمة الله في استخلاص الذهب ما بين اللبن ما بين الفرث وبين الدم. ومش كده وباس، لا، قال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وكذلك قال ربنا وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ما هذا العقل الذي أعطاه الله للنحل حينما تذهب هنا وهناك حتى تأتي بهذا؟ إذن عظمة في دقة علم وإرادة وقدرة. قدرة ليه؟ قال لأن الأمر من الإمكان أن يخرج عن مساره. دحنا عشان نرتب الناس في المرور بنعمل قوانين صارمة وبنعمل إرشاد، وفي صباح الخير كل شوية نقول فترة المرور،
نعم،
فترة السير، المرور،
نعم،
وحركة السير،
نعم،
مش كده ولا
صحيح.
إيه؟ وبعدين مش كده وبس،
مع ذلك يعني
ومع ذلك بيحدث انحرافات في طرق السير،
نعم،
مش كده؟ سواء بقى بطاعة بعض الناس أو بانحراف بعض الناس أو بغير ذلك، وكل شوية نقول حركة السير والمرور،
نعم،
حركة، مش كده ولا إيه؟
نعم.
فما بالك هذا لم يقل الله عز وجل للقمر حركة السير والمرور زي صباح النور،
نعم،
أبدا، وإنما قال له كن، فهو يمشي ويدور حول الأرض وفي فلكه بقول الله عز وجل كن، ولم يتخلف يوما ولم ينم ساعة، ولم يتخلف في أي يوم ولم يخرج، ولم تأتي الشمس يوما وتقول يا رب أنا تعبت من الطلوع كل يوم
من
المشرق،
نعم،
فخلينا نم شوية. لا، لم يحدث هذا. ليه؟ لأن تلك عظمة الله الصاحب القدرة المطلقة الذي إذا قال للشيء كن فيكون. فالكون المكان وما على المكان وفي المكان خلق من الله تبارك وتعالى، كما أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، قال وما مسنا من لغوب،
نعم،
مش كده ولا؟ والزمان أيضا من خلق الله تبارك وتعالى. وإذا فكرنا في شيء من هذا بتفاصيله، والله حينما نأتي بتفاصيله لا نخرج في صباح النور إلا بعد سنة، حينما نتكلم في جزئية من جزئيات الإيه، جزئيات ما عظمة الله تبارك وتعالى في هذه الأشياء. وعلى ذلك لابد أن نفهم أن الذين يريدون أن يفسروا كلام الله بإيه، بالأشياء التجريبية التي تظهر لهم في المعامل أو في غيرها، لا بد أن يكونوا على علم تام بآيات القرآن عند جمعها، حتى لا يلو أعناق النصوص فيحدث أن هناك بعض من المعاني في عظمة الله تبارك وتعالى تندثر أو نخدها على يعني ليس على حقيقتها. من أجل ذلك إذا تعلق العقل وأراد أن يتكلم عن عظمة الله لا يتكلم عن عظمة الله إلا بما وضحه الله عن نفسه، لأن العقل لا يستطيع أن يصف عظمة الله، وإنما الذي يستطيع أن يصف عظمة الله هو الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له.
يعني شيخ، يعني قد نجد إنسان أن يقال لك عنه هذا عظيم في المال، يعني عنده مال كثير مثلا، يعني عنده 100 مليون، يعني أصبح هذا المال عنده محدود، أو فلان هذا لا يملك شيئا من المال. الآن يعني الشيخ، يعني هذا يعني أكيد أن الإنسان في بدايته كان فقير مثلا، لكن إذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى عظيم، فهل لعظمة الله حدود أو نهاية؟
قلنا إن عظمة الله تبارك وتعالى لا يدركها العقل، يعني عند الإحصاء لا يستطيع العقل أن يحصيها، إذ كيف يحصي العقل ما لا يدرك كنها؟ بمعنى أن الذي يدرك عظمة الله تبارك وتعالى لابد له من آلية إحصاء هذه العظمة. بمعنى إيه؟ بمعنى أن أنا الآن عندي 1000 طالب مثلا، يعني 1000 طالب هيمتحنوا كلهم، لو لم يكن عندي الإداريين ونظام الامتحانات والكنترولات لا أستطيع أن أجعل كل واحد منهم يمتحن.
صحيح، كده ولا صحيح.
يعني لو عندنا 1000 طالب وعندنا 2 مدرسين 3 مدرسين كيف يمتحن هؤلاء؟ ولذلك أو أن العقل من الإمكان، أو أنك يعني كما قلنا العقل ليس فيه آلة إدراك كن عظمة الله إحصاء، زي ما قال ربنا تبارك وتعالى عن سيدنا موسى وأذى مثلا يضربه كثيرا، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. ليه لن تراني؟ قال لأن موسى ليس مؤهلا لرؤية الله في هذه الدنيا، ليس عنده الإمكانات، ولذلك لما تجلى ربه للجبل جعله دكة وخر موسى صاعقة. انعكاس تجلي الله على الجبل جعل موسى صاعقة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا تبارك وتعالى شق صدره ووضع وغسله بزمزم على من الملائك، ثم صعد إلى الإيه؟ السماوات وسدرة المنتهى إلى إيه؟ إلى هذه الأشياء. الله معنى حتى أن المؤمنين يوم القيامة إننا نرى ربنا الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهي رؤية الله تبارك وتعالى. طيب كيف أن نبيا من أولي العزم من الرسل سأل الله الرؤية فمنعه، ونحن المؤمنين وموسى عليه السلام سيرى الله تبارك وتعالى فين؟ في الآخرة. لماذا منع هنا ولماذا أجيز له أن يرى الله تبارك وتعالى؟ قال في الدنيا ليست فيه آلة الإيه؟ آلة الإدراك، أما في الآخرة ففيه آلة الإدراك، إذ أن الله تبارك وتعالى يخلق فينا قدرة تحمل نور الله حينما نراه. نسأل الله لنا ولكم السادة المستمعين أن يجعلنا ممن يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة. حينما ننظر كما قلت لحضرتك إن عظمة الله تبارك وتعالى لا يحصيها العقل، ولكن كل عقل يتكلم عن عظمة من عظمة الله حينما يدركها. يقول مثلا كما قلنا عظمة خلق الخلق، وضربنا مثل خلق الخلق بالمكان وما في المكان والزمان أيضا. وبعدين مش بس كده، لا ده عظمة إيه؟ عظمة قوانين الكون الحاكمة. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الله تبارك وتعالى جعل مثلا الجاذبية، جعل الله تبارك وتعالى القانون العلة والمعلول، السبب والمسبب وهكذا. الله معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى قوانين حاكمة لهذه الأكوان، تنظم العلاقة بين المجرات الشمسية، تنظم العلاقة بين الكواكب وما تدور حول النجم بتاعها، تنظم العلاقة بين هذه الأكوان كلها وبين ما يعيش في هذا الكوكب مثل الإنسان، تنظم العلاقة بين الإنسان وبين الجن بين الملائك. إذن قوانين الله الحاكمة التي تضبط حركة الكون كله هذه عظمة من الله. لا. ولا يستطيع أحد أنت أن الآن في مؤسسة من المؤسسات قد لا يستطيع المدير أن يضبطها ضبطاً.
صحيح.
ضبطاً، فما بالك بهذا الكون الذي يعني يتسع دائماً، ولكن الله لا يغرب أو لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض. هذه عظمة، والعجب أن تجد عظمة أعظم من هذا كله. إيه كمان؟ قال عظمة العدل يوم القيامة. عظمة العدل يوم القيامة. كيف عظمة العدل؟ أنت قوي وإيه في الدنيا وغني وصاحب سلطان، ولكنك أصبحت ظالما، ضربت هذا أخذت مال هذا، ولو أننا جميعا متنا ولم يكن هناك حساب، ما الذي يجعلني أن أتحمل ظلمك وأتحمل بغيك؟ وإنما سيجعل الله بعثا يأخذ حقي منك حينما نقف أمام الله تبارك وتعالى. فعظمة العدل وحدها يوم القيامة تحتاج إلى حلقات كبيرة.
صحيح.
وكذلك عظمة باقي الذي نحن نريد أن نتبعه، عظمة التشريع. تشريع إيه؟ التشريع الإسلام، تشريع الدين نفسه. ليه؟ قال لأن الدين عقيدة وشريعة، عقيدة عقيدة وشريعة. ولذلك يقول الإنسان، من الفلاسفة يقولون، حتى العلماء بتوع المسلمين يقولون، من الإمكان أن لم يبعث، إذا لم يبعث من أنبياء، أن الناس جميعا وجب عليهم أن يؤمنوا بربهم عقلا، مصداقا لقول الأعرابي: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ إذن هذا لم يرسل إليه رسول، وإنما عرف بالإيه، إحنا جايين إزاي، وإحنا المكتب ده لا نستطيع أن نقول أنه جاء وحده، وإنما زرع، وبعد الزرع بقى شجرة كبيرة، وبعد حصل تحطيب، والتحطيب جاء مش عارف دخل ورشة، والورشة قطعت الخشب، والخشب مش عارف إيه، حتى جاء إلينا هكذا. معنى ذلك إيه؟ معنى ذلك أن العقل الصحيح يصل إلى أن الله موجود، وأن لهذا الكون خالق، لكن لا يستطيع العقل أن يصل إلى كيفية عبادة هذا الخالق. حتى كثير من الفلاسفة آمنوا بعقولهم بالله، لكن لا يدرون عن الله وصفاته وأسماؤه وكيفية العبودية. ولذلك لما أنزل الله تبارك وتعالى التشريع، يعني أراح عقولنا من يعني متاعب كثيرة. ولذلك لما ترى التشريع ترى فيه كثير، أو كرى كتاب أو منهج ميزان على الأفعال يضبط حركة الناس في الكون.
صحيح.
مش كده ولا إيه؟ وبعدين يحدد العلاقة بيننا وبين ربنا، وبيننا وبين رسولنا، وبيننا وبين بعضنا، وبيننا وبين الناس والملائك وغيره. كتاب منهج لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه. هذا الكتاب تحدى الله تبارك وتعالى به، تحدي الله بالكتاب عظمة، لأن العظيم لا يجارى.
صحيح.
مش هو كده؟
نعم.
ما هو العظيم إما أن يكون كبيرا لا يستطيع أحد أن يصل إلى يعني الكبر بتاعه، مش كده؟ أو أنه دقيق عالم لا يستطيع أحد النحرير.
نعم.
لا يستطيع أحد أن يجاريه في علمه، أو أنه يعني قوي لا يستطيع أن أحد أن يجاريه بقوته.
نعم.
فالله تبارك وتعالى جمع كل هذا في الكتاب وقال إيه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله.
نعم.
إن كنتم إيه؟ وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين.
نعم.
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. شوف عظمة القرآن هنا، أنه يطرح القضية ويطرح النتيجة.
سبحان الله.
نعم. يطرح القضية بأن هؤلاء، نحن نقول لكم هاتوا سورة بمثله، وأقل سورة إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، ثلاث آياته. لكن لم تستطع فصحاء العرب أن تأتي بمثل هذه السورة. وكلنا يعلم كما قلنا سابقا أن عمرو بن العاص راح لمسيلمة الكذاب.
نعم.
وقال له إيه؟ قال له: ماذا أنزل على محمد؟ ده المسيلمة بيقول لعمرو، فقال: أنزل عليه قرآن. قال هات ما أنزل. قال والعاديات ضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة فأثرنا إلى آخره.
نعم.
قال وقال مسيلمة وأنا قد أنزل علي قرآن. قال وما هو؟ قال والعاجنات عجنة فالخابزات خبزة فالطاحنات طحنة. فراح عمرو بن العاص رجل فصيح.
نعم.
فقال له يا مسيلمة إنك والله تدري أني أدري أنك تدري أنك كاذب. يعني انت احنا عارفينها.
نعم.
عارفين الامر مع بعض.
نعم.
ولذلك لما يأتي الله تبارك وتعالى بقرآن يتحدى به الى ان تقوم الساعة ولا يستطيع احد من فصحاء العرب ولا من غيرهم ان يأتوا بمثل هذا القرآن، فالله يعطي المقدمة ويعطي النتيجة. معنى ذلك ان هذا القرآن ايه؟ هذا القرآن معجز من عند الله. حينما قال الله تبارك وتعالى ولن قال الزمخشري ولن يعني إلى يوم القيامة. وإذا لم يكن العرب وإذا لم يستطع العرب الذين كانوا يعيشون في أيام سيدنا رسول الله أن يأتوا بمثل هذا القرآن وسورة منه وهم أفصح الناس، فلا يستطيع أحد بعدهم أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن.
صحيح.
إذ أن الفصاحة أقل من إيه؟ من الفصاحة التي كان عليها العرب. وليس هذا فقط، وإنما جعل الله تبارك وتعالى هذا القرآن ليس في حفظ أحد من الناس، وإنما في حفظ الله تبارك وتعالى، كما قال ربنا إنا نحن نزلنا الذكر إنا له لحافظون. وعلى ذلك تجد في كثير من الآيات القرآنية قول الحق تبارك وتعالى يدل على عظمته، حينما يقول الله هل تعلم له سمية؟ الله يتحدى بأن يسمي أحد من الناس اسمه الله. واستقرئ تاريخ البشر، ما تجد أحدا من الناس منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة يستطيع حتى أعتى الناس كفرا لا يستطيع أن يسمي الله، لأنه يعلم في خلقات نفسه وفي فطرته أنه إذا فعل ذلك فإن الله تبارك وتعالى إيه. ولذلك فرعون ما قال أنا الله
أنا ربكم،
وما قال أنا الله، وإنما قال أنا ربكم الأعلى. والرب من الإمكان أن يطلق على أي أحد من كان إيه؟
نعم.
إن كان أرباب
رب
الأسرة رب
نعم.
المنزل ولم ولذلك نرى أن الله تبارك وتعالى يحكم في هذا القرآن على أشياء ستأتي. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. الله بعض الناس يتعجب من ذلك ويقول إن الله تبارك وتعالى يقول هذا في 27 يا حكم بعد 7 سنين. يا أخي كما قلنا في أول الحلقة أن الله تبارك وتعالى في عظمته السماوات والأراضين عند الله عز وجل كخردلة في كف أحدكم.
نعم.
فإنه يعلم وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، أي ما تفعلونه من 1000 سنة في عند ربنا في يوم واحد، فإنه يراك. ولذلك ربنا يقول لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. أين أنتم حينما تنظرون إلى عظمة الله في علمه بنا وفي علمه للأكوان؟ ولذلك تجد أن ربنا تبارك وتعالى يضرب العجب في كثير من الصور.
نعم.
يقول إيه؟ يقول مثلا في سورة تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. أبو لهب موجود بقوته وصحته وامرأته موجودة بقوتها وصحتها.
نعم.
والله تبارك وتعالى يحكم عليهما الاثنين بأنهم سيصلون نارا في الآخرة. فمن الإمكان أن يأتي أبو لهب ويقول أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ويلغي هذا القرآن ويكون القرآن كاذب ومحمد كاذب وغيره. ولكن من الذي أنزل القرآن؟
الله.
ومن الذي خلق أبا لهب ويعلم ما تدور خلجه في الله؟ معنى ذلك أن الذي خلق الكتاب المنظور هو الله في عظم بعظمة، وأن الذي أنزل الكتاب المستور هو الله بعظمة أيضا. فلا بد أن ننظر إلى عظمة الله في الكتاب المنظور، ولا بد أن ننظر إلى عظمة الله في الكتاب المستور، وهؤلاء هذا يتطابق مع هذا، فما نملك إلا أن نسجد لله تعظيما. من أجل ذلك لابد أن نفهم أن كثيرا حتى حكم الله تبارك وتعالى عليهم بالموت بالعذاب وهم في إيه سولجانهم وهم في قوته، مثل الوليد بن المغيرة كما قلنا سابقا.
نعم.
حينما فت العظم وضربه أو ألقاه في وجه سيدنا رسول الله وقال أتزعم يا محمد أن هذا العظم أن يبعثه الله بعد الرم، وضرب الله مثلا في ذلك في آخر سورة ياسين، أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. حينما نزلت قال وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال نعم يبعثها ويبعثك ثم يجعلك في النار. الله، من الإمكان أن يأتي الوليد بن المغيرة ويذهب ويقول أيها الناس إني أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، ويبقى مشكلة كبيرة وأصبح القرآن ليس فيه إيه؟ ليس فيه. معنى ذلك إيه؟ معنى ذلك أن عظمة تشريع الله تبارك وتعالى وعظمة تنزيل الكتاب وعظمة تقديم المقدمات والحكم على النتائج هذه لا يستطيعها أي إنسان.
لا شكنا.
يا أخي أنت لا تدري بعد 5 دقائق ماذا سيفعل. صح. الله تبارك وتعالى به، ولو قدر استطاع الإنسان أن يعرف قدر ما كان ده النبي صلى الله عليه وسلم كان قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، مش كده ولا إيه؟
نعم.
ولذلك ربنا تبارك وتعالى في عظمته أنه يعلم الماضي ويعلم الحاضر ويعلم المستقبل، وعلى ذلك قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
نعم. نعم، جزاك الله خير شيخ. الآن يعني في هذه الدقائق أيضا الأخيرة، ويعني ناخذ الخلاصة شيخ من هذا الاسم العظيم حتى يعني نشوف يعني نرى أين نحن من هذا الاسم.
الحاصل أن كثيرا من الناس لا بد أن يسجدوا لله تعظيما حتى ولو لم يأمرهم الله بالسجود.
نعم.
الحاصل أنهم لا بد أن يحمدوه على ذلك، لأن الله تبارك يا أخي حينما ينظر الإنسان إلى طعامه وإلى شرابه، فالإنسان معرض إلى البلاء ومعرض إلى التعب أكثر مما هو يضمن الأمان والصحة. ليه؟ من الإمكان أن في شوية فيروس في الجو كده يجيب له مرض عضلي يموت، مش كده؟ من العياذ بالله لنا وللمستمعين يعني، نسأل الله العافية يعني. من الإمكان أن يشرب ماء، ليه؟ لأنه لا يأتي بقى بمعمل تحليل كل شوية حتى وإن كانت معقمة وهو بيشرب كده يحصل. من الإمكان أن يقول لقمة معينة يحدث له. من الإمكان أن يتنشق بعض الهواء يسلم على واحد، قصة القصة تروح. ولذلك لابد أن يفهم الإنسان أنه ضعيف وأنه لا يتصف بعظمة أبدا حتى ولو كان أقوى الأقوياء، وليعلم أن القوة أو المال أو الجاه أو السلطان أو أي شيء إنما هو من عند الله.
قوم عاد مثلا،
قوم عاد قالوا من أشد منا قوة.
نعم.
شوف يعني يا الله، حينما قالوا من أشد منا قوة يعني لم يروا في تاريخ البشرية قبلهم أحدا أشد منهم قوة. شوف الغرور.
نعم.
والكبر حد، وهم من القوة بمكان. ليه؟ لما قال الله تبارك وتعالى عن ثمود ضرب المثل بعاد، ولما تكلم عن قوم يعني شعيب أو قوم لوط أو يضرب المثل بالأقوام التي السابقين.
نعم.
أما عند عاد لم يضرب مثلا أبدا بمن قبلهم في القوة والجبروت، وإنما لما قالوا من أشد منا قوة قال الله العزيز الجبار
العظيم.
نعم. نعم العظيم. أولم يروا أن الله شوف بقى أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ ما ضربش بقال انظروا إلى مثلا قوم كذا ولا.
نعم.
ولا الجن ولا الملائك ولا، ما ضرب مثلا بشيء من خلقه، لأن الملائك أشد قوة من مين؟ الله ملك الجبال من الإمكان يطبق عليهم الأخشبي، الجبريل عليه السلام ممكن يرفع القرية كلها وينزلها عن بكرة أبيها.
نعم.
ولكن الله ما ليه؟ قال لشدة غرور قوم عاد وأنهم في القوة بمكان، والله تبارك وتعالى يريد أن يعطي المثل أن حتى ولو كانوا قوم عاد في القوة فإن الله الذي خلق هو أشد القوة. وما هذه إلا عظمة من الله. أنت تعرف لو ما كانش ربنا قادر على الخلق ها؟ كان كل أنا عن نفسي أنا كنت أمشي كده أضرب الناس بالإقلام. ليه؟ ما هو ما فيش حساب بقى، فيش واحد يستطيع، مش كده ولا إيه؟ ولكن خوفك من عظمة الله، لأن عظمة الله فوق عظمتك أنت.
صحيح.
وقوة الله فوق قوتك أنت، وقدرة الله فوق قدرتك. فمعنى ذلك إيه؟ معنى ذلك أن الناس لابد أولا ألا يدعي أحد شيئا ليس له، وكل الأشياء في الدنيا ليس لنا، إنما هي عارية. وإذا قال إنسان وظن في نفسه أنه عظيم فإنه في حقيقة الأمر حقير. ليه؟ قال لأن العظمة لله وحده. ولذلك يعني يقول الحق في الحديث القرآن: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهم ألقيته في جهنم ولا أبالي. وعلى زين يبقى الأمر الثاني هذه العظمة، يبقى ضدها لابد أن يكون تواضع. والأمر الثاني أن يكون إيه؟ أن يكون الإنسان يحمد الله ويسبحه عن يقين. وكلما قال الإنسان سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، يتذكر الملك ويتذكر الملكوت ويتذكر الزمان ويتذكر كن، فيزداد قلبه خشوعا. وعلى ذلك تكون بين الناس وبين بعضهم منهج الله العظيم سبحانه، فيأتسون به ويمشون عليه، فتكتب له النجاة في الدنيا والفلاح في الآخرة.
نسأل الله هذا. شيخ بارك الله فيك، يعني انتهى وقتنا في حلقة هذا اليوم. بارك الله فيك شيخ دكتور سمير مطر من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف،
وإخراج عبد الرحمن المرزوق.
صباح النور برعاية اتصالات